بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية من المسائل الأربع، تقدم أنه لا تجوز المعاوضة على كلب الهراش. هنا في هذه المسألة نتعرض إلى هذا السؤال: هل تجوز المعاوضة على غير كلب الهراش؟ الشيخ رحمه الله يقول تجوز المعاوضة على غير كلب الهراش، لكن في الجملة. لماذا في الجملة؟ لأنه يوجد خلاف في المعاوضة، في جواز المعاوضة على الكلاب الثلاثة اللي هي كلب الماشية، سيأتي الكلام عنها، والحائط والزرع. ومن هنا إن شاء الله أثناء التطبيق، من هنا يظهر أن قوله بلا خلاف ظاهر، هذا الكلام ناظر إلى جواز المعاوضة بالنسبة إلى بعض أفراد الكلاب، يعني بعض أفراد الكلاب لا خلاف ظاهر في جواز المعاوضة عليها، مثل كلب الصيد الذي لا خلاف في جواز المعاوضة عليه. الحاصل نحن هنا فيما سبق قلنا كلب الهراش لا تجوز المعاوضة عليه. طيب، بعض أفراد الكلب مثل كلب الصيد لا خلاف ظاهر في جواز المعاوضة عليه. ليش لا خلاف ظاهر؟ هذه كلمة ظاهر ليش جبناها؟ يعني إذا كان فيه مخالف فليس هذا المخالف معروف، ولا يعرف الخلاف في هذه المسألة. طيب، وعندنا الكلاب الثلاثة اللي وقع الخلاف في جواز المعاوضة عليها، لكن الشيخ العماني رحمه الله ابن أبي عقيل وهو من القدماء قال لا تجوز المعاوضة على الكلاب، يعني مطلقا. وهذا الكلام منه مطلق، شامل لجميع أفراد الكلب حتى كلب الماشية والحائط والزرع والسلوقي. المصنف يقول لعل الشيخ العماني عندما أطلق القول بالمنع عن بيع الكلب إنما أطلق القول بالمنع لأن الأخبار مطلقة، يعني تماشيا مع الأخبار، مثل قوله عليه السلام ثمن الكلب سحت، هذا مطلق، فبالتالي تماشيا مع هذه الأخبار المطلقة هو أطلق القول وقال بالمنع عن بيع الكلب. لكن هذه الأخبار إطلاقها محمول على ماذا؟ على كلب الهراش. يعني عندما نقول مثلا ثمن الكلب سحتون، المراد منه كلب الهراش، فالإطلاق محمول على خصوص كلب الهراش، فيكون كلام الشيخ العماني أيضا محمولا على كلب الهراش، ومقصوده منع بيع كلب الهراش لا مطلق الكلب. طيب، انت قد تشكي تقول هذا خلاف ظاهر عبارة الشيخ العماني، ولا قرين على حمل الإطلاق على خصوص المنع من بيع كلب الهراش، فبالتالي كيف تحملون عبارة مطلقة على أمر مثلا واحد على فرد من أفراد الكلاب وهو كلب الهراش؟ الجواب، إطلاق عبارة الشيخ العماني هو ليس بأقوى من إطلاق قول الإمام عليه السلام ثمن الكلب سحت. ومع ذلك شوفوا، مع أن الرواية مطلقة، لكن لا بد من حمل هذه الرواية وحمل إطلاق هذه الرواية على خصوص كلب الهراش. لماذا؟ لأمرين: الأول أن لدينا أخبار متواترة على جواز المعاوضة على ما عدا كلب الهراش عفوا، إذن الأمر الأول أن هناك أخبار متواترة تدل على جواز بيع ما عدا كلب الهراش. الأمر الثاني نقل الإجماع مستفيضا، يعني وصل الإجماع المنقول إلى حد الاستفاضة على ماذا؟ على جواز بيع ما عدا كلب الهراش. لأجل هذين الأمرين لا بد من حمل إطلاق عبارة الشيخ العماني على المنع عن المعاوضة على كلب الهراش. الحاصل ما عدا كلب الهراش تجوز المعاوضة عليه، لكن في الجملة، لأنه كما قلنا يوجد خلاف في كلب الماشية والحائط والزرع. ابن أبي عقيل لم يستثني كلب الماشية والحائط والزرع والسلوقي من حرمة المعاوضة، هو لم يستثني وأطلق القول، مع ذلك نحن نحمل هذا الإطلاق على أنه المنع عن خصوص المعاوضة على كلب الهراش. نطبق هذا المقدار. قال المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة بلا خلاف ظاهر، وأنا قلت في الجملة إشارة إلى أنه ليس جميع أفراد الكلب عدا كلب الهراش مما لا خلاف فيه، بل يوجد خلاف في الكلاب الثلاث، إلا ما عن ظاهر إطلاق العماني. عبارة الشيخ ابن أبي عقيل العماني، ظاهر العبارة أنها مطلقة، خلنا نفرض العبارة هكذا أنه قال أنه لا تجوز المعاوضة على الكلب، يقول أنه بلي، يقول ولعله، هذا الإطلاق الموجود في عبارة الشيخ العماني كإطلاق كثير من الأخبار، لعله تماشيا مع إطلاق كثير من الأخبار، مثل ماذا؟ يقول بأن ثمن الكلب سحت، يعني بعد مطلقة، الكلب مطلق فتشمل جميع أفراد الكلاب، محمول على الهراش، يعني شنو؟ يعني ظاهر إطلاق العماني كإطلاق كثير من الأخبار محمول، يعني كلام العماني هو مو أقوى من الأخبار، إذا احنا كنا كثير من الأخبار نحملها على كلب الهراش فبالتالي الإطلاق الموجود في كلام الشيخ العماني نحمله على كلب الهراش، لكن هذا الحمل يحتاج إلى دليل. يقول بلي، دليل موجود، أولا لتواتر الأخبار، وثانيا واستفاضة نقل الإجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة، ورد مرة ثانية قال في الجملة، وفوق همين قال في الجملة حتى ينبه على وجود خلاف في الكلاب الثلاثة. طيب، ثم ما عدا كلب الهراش على أقسام. القسم الأول هو كلب الصيد السلوقي، هذا كلب الصيد السلوقي هو كلب رفيع مجذوب البطن، بطنه من جهة البطن هو ضعيف جدا، وينسب إلى قرية سلوق في اليمن، هذا هو القدر هذا كلب الصيد السلوقي، هذا هو القدر المتيقن من الأخبار الدالة على جواز بيع الكلب، يعني هناك أخبار تدل على أنه يجوز المعاوضة على الكلب، القدر المتيقن هو كلب الصيد السلوقي، وكذلك هذا هو القدر المتيقن من الإجماعات. إذن كلب الصيد السلوقي لا نقاش فيه ولا خلاف في جواز المعاوضة عليه، وهو القدر المتيقن من الأخبار الدالة على جواز المعاوضة على الكلب، وكذلك هو القدر المتيقن من الإجماعات. هذا القسم الأول. القسم الثاني كلب الصيد غير السلوقي. كلب الصيد غير السلوقي المعروف بين العلماء أنه تجوز المعاوضة عليه، لكن ظاهر إطلاق كتاب المقنعة وظاهر إطلاق كتاب النهاية، أقول المقنعة للشيخ المفيد والنهاية للشيخ الطوسي، ظاهر الكتابين هو جواز بيع الكلب السلوقي فقط، يعني فقط الكلب السلوقي تجوز المعاوضة عليه، وأما كلب الصيد غير السلوقي فلا تجوز المعاوضة عليه. طيب، لأن في الكتابين الاستثناء، شوفوا يعني من عدم جواز بيع الكلب هناك استثناء في الكتابين. إنزين، هذا الاستثناء وقع على ماذا؟ وقع على خصوص الكلب السلوقي، وأما باقي أفراد الكلب فهي باقية تحت الإطلاق. يعني كأن الحكم هكذا: لا تجوز المعاوضة على الكلب عدا الكلب السلوقي في الكتابين اللي هما للشيخ المفيد وللشيخ الطوسي. طيب، المصنف يقول مهما يكن، نحن الآن لا نريد أن نتعرض لظاهر الكتابين، ولكن سنتعرض بعد قليل، لكن مهما يكن الأمر لابد أن نقيم الدليل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي. يقول الدليل: أولا الأخبار المستفيضة، وإن شاء الله رح نقرأ الأخبار أثناء التطبيق، وثانيا الإجماعات المحكية. إذن الشيخ أولا أقام الدليل على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي، هذا المقدار اللي بيناه. ثم بعد ذلك سيتعرض لكلام أنه في النهاية في آخر البحث إن شاء الله سنتعرض لكلام الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في المقنعة والنهاية، نطبق هذا المقدار. يقول: ثم إنما عدا كلب الهراش على أقسام، يعني كلب الهراش واضح تقدم الكلام فيه، الآن في الأقسام الأخرى عدا كلب الهراش. القسم الأول كلب الصيد السلوقي، يقول هذا القسم الأول لا نقاش فيه ولا خلاف في جواز المعاوض عليه، وهو المتيقن من الأخبار، يعني هو القدر المتيقن من الأخبار ومعاقد الإجماعات الدالة على الجواز. جواز شنو؟ جواز المعاوضة. هذا هو القدر المتيقن. إذن القدر المتيقن، إذا طلعت الآن وسألوك قالوا ما هو القدر المتيقن من الأخبار الدالة على جواز المعاوضة على الكلب، تقول الكلب السلوقي على طول، والإجماعات أيضا القدر المتيقن الكلب السلوقي. هذا القسم الأول. القسم الثاني يقول كلب الصيد غير السلوقي وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية، يعني وبيع كلب الصيد الذي هو ليس سلوقي، أقول كلب سلوقي تدرون شنو يعني، من قرية سلوق الموجودة في اليمن، والآن بعد شوية راح نغير كلامنا، بس الآن عندما يقال كلب الصيد السلوقي يعني الكلب كلب الصيد الذي هو من قرية سلوق في اليمن. طيب، كلب الصيد غير السلوقي يعني كلب الصيد الذي هو ليس من قرية سلوق في اليمن، يقول بيعه جائز على المعروف، لكن على المعروف من شنو؟ من غير ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية. إطلاق ظاهر إطلاق المقنعة والنهاية أن بيعه غير جائز. الشيخ يقول الآن دعونا احنا من كلام المقنعة والنهاية سنتحدث بعده أنه ما أدري صفحتين يمكن بلي في هذا القطع الموجود عندي، لكن الآن المهم أن نعرف هذا القسم الثاني، وقلنا أن بيعه جائز على المعروف بين العلماء، هذا ما الدليل على جواز بيعه؟ يقول ويدل عليه، يعني على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي قبل الإجماع، يعني الإجماع هو الدليل الثاني، قبل الإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والإيضاح وغيرها، انتهم حط وياها غنية وما أدري أنه دروس وكيفك عاد، إنزين، لأن أكو إجماعات محكية موجودة في المقام. إنزين قبل الإجماع شنو الدليل الأول شيخنا؟ يقول الدليل الأول الأخبار المستفيضة. إذن يتبين في العبارة أن الأخبار المستفيضة هي الدليل الأول، الدليل الثاني على الجواز هو الإجماع المحكي عن جملة من كتب العلماء. نقرأ الأخبار، يقول منها قوله عليه السلام في رواية القاسم ابن الوليد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد، قال سحت، وأما الصيود، حطوا بالكم على كلمة صيود، فلا بأس به. الصيود صيغة مبالغة بمعنى اسم الفاعل، يعني الكلب الماهر في الصيد، هذا يسمى صيود، وهذا طبعا صيود بإطلاقه يشمل مطلق كلب الصيد سواء كان سلوقي أم غير سلوقي. فبالتالي احنا كلامنا في شنو؟ نقيم الدليل على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي. هذه الرواية تدل بماذا؟ بإطلاقها. وأما الصيود سواء كان سلوقيا أم لا فلا بأس به لأنه كلب صيد، فبالتالي هذه دليل على جواز المعاوضة على كلب الصيد غير السلوقي. الرواية الثانية ومنها الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميل عن ليث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع، قال عليه السلام نعم. شوفوا كلمة نعم إشارة إلى الجواز التكليفي، يباع يعني هل هناك إثم في بيعه؟ يقول لا هو جائز تكليفا، ويؤكل ثمنه، هذه ويؤكل ثمنه إشارة إلى الحكم الوضعي وصحة المعاوضة وجواز المعاوضة على الكلب الصيود. طيب. الرواية الثالثة ومنها رواية أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن كلب الصيد قال لا بأس به، وأما الآخر فلا يحل ثمنه. الكلب الآخر هو غير كلب الصيد، يعني بيعه باطل. هذه الرواية فيها تقسيم، تخلون بالكم على التقسيم، يعني يوجد تقسيم في هذه الرواية، هكذا تقول الرواية، تقول لدينا قسمان أحدهما كلب الصيد تجوز المعاوضة عليه، والآخر غير كلب الصيد والمعاوضة عليه باطلة. أقول من هذا التقسيم شنو نستفيد؟ نعرف بأنه تجوز المعاوضة على كلب الصيد مطلقا، يكمل، سواء كان سلوقيا، هذا ما عندنا نقاش فيه السلوقي، أم لم يكن سلوقيا، هذه حط تحتها خط لأن هي موضع الشاهد، يعني نحن نقيم الدليل على جواز بيع كلب الصيد غير السلوقي، هالرواية تدل على جواز بل المعاوضة على كلب الصيد مطلقا. طيب هذه بالنسبة للرواية بل اللي هي الثالثة، الأولى أو الثانية، إيه بل الثالثة. ومنها ما عن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال لا بأس بثمن كلب الصيد، يعني سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا. ومنها مفهوم رواية أبي بصير، وحط تحت كلمة مفهوم خط لأن عندي شغل بيها الآن، عندي كلام طويل فيها. الشيخ ماذا يتمسك؟ يتمسك بالمفهوم. مفهوم رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. طيب، ثمن الكلب الذي لا يصطاد، هذا محل الشاهد، يعني كلب لا يصطاد، هذا هو المنطوق. المفهوم شنو هو؟ الكلب الذي يصطاد ثمنه ليس سحت، أو قول ثمنه حلال أو جائز. أنت قد تجي الآن تشكل علينا تقول المصنف الشيخ الأنصاري رحمه الله لا يقول بأن للوصف مفهوم، فكيف تمسك هنا بمفهوم الوصف؟ شوفوا الشيخ، حطوا بالكم، ومنها مفهوم رواية، ما قال مفهوم الوصف. اللي يشوف الرواية راح يقول شنو؟ راح يقول الكلب الذي لا يصطاد، هذا وصف، فبالتالي هنا تمسك بمفهوم الوصف. انت هم تجي تشكل علينا تقول انه الشيخ لا يقول بحجية او انه ليس للوصف مفهوم، فكيف يتمسك بمفهوم الوصف؟ الجواب، اولا لا مانع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا حتى لو أنكرنا الكبرى. شوفوا، حتى لو قلنا بأنه المفهوم ليس له وصف، نقول لا مانع من دلالة التقييد بالوصف على المفهوم أحيانا، لكن لوجود قرينة، وهي وجود خصوصية في المورد. شنو خصوصية هذا المورد في الرواية؟ النبي صلى الله، الرواية هكذا، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هنا في مقام إعطاء ضابطة. شوفوا، فهو جعل الوصف هذا الموصول الذي صلته قضية سالبة، هذا من نفس هذا الجعل. شوفوا، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت، يعني جعل الوصف الموصول الذي صلته قضية سالبة لا يصطاد، يعني كأن القضية هكذا، ثمن الكلب الذي يصح سلب صفة الاصطياد عنه من السحت. إذن هو في مقام إعطاء ضابطة، يعني كل كلب يصح أن نسلب صفة الاصطياد عنه فلا تجوز المعاوضة عليه وثمنه سحت، هذا معنى أنه ثمنه سحت، يعني المعاملة عليه باطلة، المعاوضة عليه باطلة. طيب، مرة ثانية، نحن لو أنكرنا الكبرى كما أننا ننكر الكبرى، كما أنكرها الشيخ الأنصاري وجملة من العلماء قالوا بأنه ليس للوصف مفهوم، هذا إنكار الكبرى لا يمنع من أن يكون التقييد بالوصف له دلالة على المفهوم في بعض الموارد. شوفوا موردنا، في موردنا لو لم يدل القيد على انتفاء الحكم المترتب على المقيد لكان القيد ماذا؟ لغوا. يعني هذا في الحقيقة احنا ما جايين نتمسك بمفهوم الوصف، عيل شنو نتمسك؟ نحن هنا نتمسك بأمرين: ذكر القيد ومحذور اللغوية. لأنه لو لم ينعقد المفهوم يكون القيد لغوا مرة ثانية حتى لا تضيعون المطلب. يقول: أنا جاي أطالع الكتاب الآن، أبي أقرأ العبارة: ومنها مفهوم رواية أبي بصير، اترك الرواية، وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت. أقول ليش جاب هذا القيد؟ يعني هذا ذكر القيد هنا. لو لم يكن لذكر القيد فائدة، والفائدة المترتبة ما هي؟ انتفاء الحكم المترتب على المقيد. لو لم يكن لذكر القيد فائدة وكان لغوا، فبالتالي لماذا أتى به المتكلم؟ فيتبين بأن المتكلم هنا أعطى ضابط لأمور: ثمن الخمر سحت، مهر البغي سحت، ثمن الكلب ما قال سحت، قال الذي لا يصطاد. فبالتالي هذا القيد يدل على انتفاء الحكم المترتب على المقيد. إذا أحد يسألنا الآن، طلعنا وقال الشيخ هنا تمسك بمفهوم الوصف، نقول لا، تمسك بأمرين: بذكر القيد، لأنه لو لم يكن للقيد معنى ولم تكن له فائدة لكان حاله حال الأمرين المتقدمين: ثمن الخمر سحت، مهر البغي سحت، ثمن الكلب سحت. ليش جاب الذي لا يصطاد؟ إذن من ذكر القيد، هذا واحد. اثنين، ومن محذور اللغوية اللي احنا قلنا أنه لو أنت إجيت قلت بأنه لا، هذا القيد لا يعطي المفهوم، نقول إذن لأي فائدة ذكره المتكلم؟ الظاهر المتكلم يريد أن يعطي ضابطه. يقول: ثمن الكلب الذي يصيد لا بأس به، وثمن الكلب الذي لا يصيد من السحت. واضح؟ طيب. ومنها مفهوم رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، ولا بأس بثمن الهرن، بنفس الاستدلال الذي ذكرناه في الرواية السابقة لما ذكر مفهوم كما ذكرنا ولا حاجة للإحادة. مرسلة الصدوق وفيها: ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت. المستفاد من مفهومها أن ثمن الكلب الذي هو كلب الصيد ليس بسحت، يعني سواء كان سلوقيا أم لم يكن سلوقيا. قد تقول أنت، تجي تقول أنه هذه الدعوة، هذه الدعوة هم لا بأس بها، يعني دعوة جيدة، تقول: هذه الأخبار يا مولانا، حتى معاقد الإجماعات، هذه الأخبار مثل معاقد الإجماع. أي معاقد الإجماع اللي ذكرناها في القسم الأول؟ في القسم الأول قلنا: ثم إن ما عدا كلب الهراش على أقسام، أحدها كلب الصيد السلوقي، ومعاقد الإجماعات يعني هو القدر المتيقن من معاقد الإجماعات. إذن هذه الأخبار منصرفة إلى الكلب السلوقي، وهي حالها كحال معاقد الإجماعات، لأن معقد الإجماعات القدر المتيقن منه ما هو؟ الكلب السلوقي. فبالتالي هذه الأخبار اللي تمسكت بها وأتعبت نفسك الشريفة في قراءتها، والشيخ أتعب نفسه في تدوينها، منصرفة إلى الكلب السلوقي، ولا تشمل كلب الصيد غير السلوقي الذي هو محل الكلام. وبالتالي إذا كانت منصرفة يعني لا يمكن التمسك بالإطلاق. المصنف يجيب بجوابه، يقول: أولا هذا الانصراف ممنوع. لماذا؟ وهذا احنا قرأناه الآن، ما أدري بأي كتاب قرأناه، لكن أنتم الظاهر تتذكرون بأي كتاب. الانصراف ممنوع. شنو اللي احنا قرأناه في اي كتاب ما اذكر، لكن قرأنا ان الانصراف له منشأ، تارة يكون منشأ الانصراف غلبة الوجود المعتد بها. شلون غلبة وجود معتد بها؟ يعني هكذا، بأن تكون أفراد كلاب الصيد من جنس السلوقي هي الأكثر خارجا من بقية أفراد كلاب الصيد. يعني لو بتطالع كلاب الصيد، خل نفرض لو كانوا 100 زين، 90 هم سلوقية، 10 هم كلاب صيد، لكن أنه ليس هذه الأفراد العشرة من سلوق، أو قول أنه سلوقي. الشيخ يقول هذه دعوة جزافية أصلا لا يلتفت إليها، لأنه لا توجد هذه الغلبة خارجا. حتى يكون كلب الصيد عند إطلاقه يكون منصرفا إلى السلوقي، حينئذ لا مانع من التمسك بالإطلاق. زين، هذا المنشأ الأول. أقول إحنا قرينا، وين قرينا؟ قرينا بأن هذا الكلام غير صحيح. ليش؟ لأن إحنا الانصراف الاصطلاحي، أي انصراف نتحدث عنه؟ الانصراف من غلبة استعمال اللفظ في معنى. إذن هذا الأول غلبة الوجود، هذه ما تنفعنا. إنزين، المنشأ الثاني للانصراف هو غلبة الاستعمال. شوفوا، لو تمت هذه الدعوة، هذه تمنع من التمسك بالإطلاق بلا شك. ليش؟ لأن الانصراف إن كان ناشئا من ظهور لفظ الصيود أو لفظ كلب الصيد في المقيد وهو السلوقي، بمعنى أن نفس لفظ الصيود عندما تقول كلب الصيد على طول ينصرف إلى السلوقي، إذا قلت الكلب الصيود ينصرف إلى السلوقي. هذا الانصراف من وين ناشئ؟ من غلبة الاستعمال. يعني شنو؟ نفس لفظ الصيود ينصرف منه المقيد لكثرة استعماله فيه، وهذا يكون لابد أن يكون أمر شائع. زين، حينئذ لا شك في أنه لا مجال، زين، لا مجال إذا تم هذا الكلام، لا مجال للتمسك بالإطلاق، وتكون دعوة الانصراف دعوة تامة. طيب، هذا بالنسبة لي أنه المنشأ الثاني. أقول ليش هذا المنشأ الثاني أنا جاي أركز عليه؟ لأن هذا هو المنشأ الصحيح للانصراف. يعني المناشئ الأخرى اللي ذكرونها يقولون لا، الانصراف لا أب له ولا أم إلا في هالمورد. ليش؟ لأن الظهور، حطوا بالكم، يجعل اللفظ بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي. أي لفظ؟ يعني لفظ الصيود، هذا لفظ الصيود، شفتوه؟ هذا الظهور من كثرة ما يستعمل الصيود في السلوقي، لفظ الصيود كأنه، يعني كأنه هكذا يقال كلب الصيد السلوقي، يعني كأن التقييد هنا بمنزلة المقيد بالتقييد اللفظي. فعندما يقال كلب الصيد ينصرف إلى السلوقي، عندما يقال الكلب الصيود بل ينصرف إلى السلوقي، ومعه لا ينعقد لكلب الصيد ظهورا في الإطلاق حتى تجي تتمسك بأصالة الإطلاق، زين، اللي هي طبعا حقيقتها ترجع إلى أصالة الظهور. المصنف يقول أنت لا تطول هواية تشرح المطلب هالقد، واضح كلامك. يقول لا، مع هذا نحن نمنع من تحقق غلبة الاستعمال. هذا الجواب الأول، خلونا نطبقه حتى نشوف. يقول ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كمعاقد الإجماعات المتقدمة. أقول البعض يعطف كمعاقد الإجماعات، يقول ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار كانصراف معاقد. لا، مو هكذا العبارة. لا، العبارة هكذا: الإجماعات منعقدة تونا الآن قبل قليل في القسم الأول قريناها، يريد أن يقول الإجماعات منعقدة على كلب الصيد السلوقي، فلتكن الأخبار مثل الإجماعات من جهة أن الإطلاقات اللي موجودة في الأخبار منصرفة إلى كلب الصيد السلوقي. نعيد العبارة: ثم إن دعوى انصراف هذه الأخبار إلى السلوقي ضعيفة. لماذا؟ يقول أولا بمنع الانصراف لعدم الغلبة المعتد بها. زين، هذه جملة اعتراضية جايت لكم على فرض تسليم كون مجرد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. لكن هذا احنا ما نسلمه. انت لما تجي تقول مثلا، تجي تقول المنشأ للانصراف هو غلبة الوجود الخارجي، نقول لك هذا ما يصلح منشأ للانصراف يا مولانا. الذي هو منشأ للانصراف هو غلبة الاستعمال. يعني شلون غلبة الاستعمال؟ خلي أجيب لكم مثال أستاذنا كان يمثل به. يقول أنه السيف القاطع، إنزين، السيف القاطع والسيوف القاطعة كانت في الأغلب عندما يقال سيف قاطع ينصرف إلى سيوف زنجان، لأن زنجان كانت مشهورة، يعني لا يخرج من زنجان سيف ليس قاطع. جميع السيوف الموجودة في زنجان هي قاطعة، فعندما يقال سيف قاطع ينصرف ذهنهم إلى سيوف زنجان. يعني من نفس اللفظ، ترى مو أنه من غلبة الوجود الخارجي، لا لا، من نفس اللفظ، بس يقولون قاطع ينصرف ذهنهم إلى سيوف زنجان. ولهذا إذا قال المولى لعبده اشتري لي سيفا قاطع، العبد على طول يأخذ أنه المركوب الآن جمل يو حصان يو أي شيء، ويذهب إلى زنجان فورا. ما قال له المولى اشتري لي سيف من زنجان، قال له سيف قاطع. طيب، إذن نحن عندما نأتي إلى هذه العبارة، رجعت إلى العبارة، يقول على فرض تسليم، يعني لا نسلم كون مجرد غلبة الوجود الخارجي من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف. إذن يعني شنو؟ يعني غلبة الوجود الخارجي لا تصلح منشأ للانصراف، والذي يصلح منشأ للانصراف هو غلبة الاستعمال. لكن أقول غلبة الاستعمال هذه الشيخ ردها؟ لا، ما ردها. إنزين، هذا الأول. إذن الدليل الأول نمنع الانصراف. الدليل الثاني، مع أنه خل أنا أشرح الدليل الثاني حتى نطبق بطريقة صحيحة. الجواب الثاني، نحن لو سلمنا الانصراف المذكور في بعض الأخبار، لكن لا نسلمه في مثل رواية عبد الرحمن اللي هي ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت، وفي مرسلة الصدوق ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد سحت. إذن الشيخ ماذا يريد أن يقول ثانيا؟ يقول إن تم الدعوى الانصراف وإجيت أنت مصر على أنه هناك غلبة استعمال والانصراف منشأه تام في المقام، نقول هذه الدعوة لا تتم إلا في الأخبار الذي أخذ الوصف فيها على وجه الثبوت، عفوا، على وجه الإثبات والإيجاب. يعني شلون على وجه الإثبات؟ يعني مثل أن يقول سألته عن الكلب الصيودي يباع، وأما لو كان على وجه السلب والنفي مثل ثمن الكلب الذي لا يصيد، لا يصيد هذا نفي سحت، أو ثمن الكلب الذي ليس بكلب الصيد، هاي ليس بكلب الصيد هذا نفي وسلب، فلا تتم دعوى الانصراف في مثل هذه الأخبار. لماذا؟ لأننا عندما نقول ثمن الكلب الذي لا يصيد، حطوا بالكم ليس المراد لا يصيد بالفعل، ثمن الكلب الذي لا يصيد زين سحتون مو مرادنا أنه لا يصيد بالفعل، وإلا جميع كلاب الصيد المعروضة في السوق للبيع لا تصيد بالفعل، جالحين صارت هذه سحت مع أنها كلاب صيد. إذن ليس هذا المراد. ما هو المراد؟ المراد هو الكلب الذي يصح سلب صفة الصيد الاصطياد عنه، يعني من جهة أن هذا الكلب غير معلم أو لا يعرف كيف يصيد، هذا هو المراد. إذن ثمن الكلب الذي لا يصيد يعني الكلب الذي يصح سلب صفة الصيد عنه، والنتيجة شنو؟ إذا كان المراد من ثمن الكلب الذي لا يصيد سحتون هو الكلب الذي ليست لديه ملكة الصيد، فيكون المتكلم في أي مقام؟ في مقام إعطاء قاعدة كلية وهي لا تقبل الانصراف. إذا كان في مقام إعطاء ضابطة، الضابطة لا تقبل الانصراف، لأن دعوى الانصراف أين تتم؟ تتم فيما إذا كان اللفظ من قبيل المطلق، لفظ مطلق نقول هنا أنه هذا الإطلاق منصرف، وأما إذا كان المتكلم في مقام إعطاء ضابطة فلا يمكن أن ندعي الانصراف. الحاصل مهما يكون الأمر وعلى كل حال شنو تبي تقول، سواء كان التركيب اللي جاي في الجملة مثل ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت بنحو السلب، أو كان من قبيل الإيجاب والإثبات مثل الكلب الصيود يباع، لا مجال لدعوى الانصراف بحيث تجي حضرة جنابك وتقول هذه الإطلاقات الموجودة في الأخبار منصرفة إلى الكلب السلوقي. بل شنو الأمر بالعكس، عجيب، بلي السلوقي إذا أطلق يكون المراد منه كلب الصيد. هذا من وين؟ هذا ذكر بعض الفحول من العلماء قال أن كل كلاب الصيد يطلق عليها السلوقي أحيانا حتى لو ما كانت من قرية سلوق. والذي يؤيد ما ذكره بعض الفحول هو ما حكي عن المنتهى، يعني العلامة. أولا شوفوا العلامة أولا قال عندما يطلق كلب الصيد فهذا يختص بالكلب السلوقي، إنزين هذا شنو نقله؟ كما عن المقنعة والنهاية، يعني العلامة نقل الاختصاص، اختصاص شنو؟ كلب الصيد مختص بالكلب السلوقي لكن مو عنه هو، عن المقنعة والنهاية. إنزين ثم بعد ذلك قال بعد أن حكى التخصيص عن الشيخ المفيد والطوسي قال وعنا، يعني المراد وعنا بالسلوق كلب الصيد. شفتوا شلون؟ يعني السبب في تسمية كلب الصيد بالسلوق ليش؟ لأن سلوق قرية باليمن إلى آخره. يعني علة إطلاق كلب الصيد، لما نقول كلب الصيد ونريد منه السلوقي، هو أن أكثر كلاب هذه القرية قرية سلوق التي هي في اليمن كلاب معلمة ماهرة في الصيد، فنسبت كلاب الصيد إليها، فكلاب الصيد ماذا تسمى؟ سلوقية، حتى لو لم تكن من قرية سلوق. فالأمر بالعكس يا مولانا، نطبق هذا المقدار. وثانيا مع أنه لا يصح في مثل قوله ثمن الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد، لا يصح دعوى الانصراف. ليش؟ لأن مرجع التقييد إلى إرادة ما يصح عنه سلب صفة الاصطياد. هذا هو المراد، مو المراد أنه لا يصيد يعني لا يصيد بالفعل، وإلا لو كان هكذا الحين الكلاب الصيد موجودة في السوق معروضة للبيع، هي لا تصيد بالفعل، فبالتالي يصدق عليها أنه كلب لا يصيد، فنقول بأن ثمنه سحت، وهذا لا يقول به أحد. إذن المراد من أنه الكلب الذي لا يصيد هو الكلب الذي يصح أو الذي ليست لديه ملكة الاصطياد. ثم يقول وكيف كان، فلا مجال لدعوى الانصراف. أقول فكيف كان، تدرون شنو أنا بينت، يعني سواء قلنا بأن الرواية اجت على نحو السلب أو اجت على نحو الإثبات، بالتالي أنه لا مجال لدعوى الانصراف، بل الأمر بالعكس، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة والنهاية من السؤال اللي قلت لكم راح يجي الشيخ يجاوب عن المقنعة والنهاية، بل يمكن أن يكون مراد المقنعة الشيخ المفيد والنهاية الشيخ الطوسي من السلوقي مطلق الصيود بالعكس. يعني هذا من وين؟ يقول على ما شهد به بعض الفحول من إطلاق السلوقي عليه، على كلب، على الكلب الصيود أحيانا، يعني إذا شافوا كلب ماهر في الصيد يقولون هذا كلب سلوقي، مع أنه قد لا يكون من قرية سلوق. ثم يقول ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه من اللي يؤيد ما شهد به بعض الفحول، هذا مؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين قال وعنا بالسلوقي كلب الصيد. شوفوا التفريع، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة، فنسب الكلب، نسب الكلب أي كلب، كلب الصيد إليها، يعني إلى سلوق. الشيخ يقول هذا الكلام الذي ذكره المنتهى العلامة وقال أنه بلي الكلاب الصيد تسمى سلوقية، فإذا أطلق السلوقي يراد به كلاب الصيد، هذا كلام العلامة في المنتهى يحتمل وجهين. الوجه الأول أن نحمل كلام العلامة، يعني نقول مراد العلامة أن المراد من السلوقي هو مطلق كلب الصيد، يعني هكذا كل كلب كل بلي إيه، هذا هو الوجه الأول، يعني المراد من السلوقي هو مطلق كلب الصيد، كل كلب صيد هو سلوقي سواء كان من قرية سلوق أم لم يكن. إنزين هذا شنو منشأه؟ يقول منشأ هذا الإطلاق هو أن غالبية كلاب السلوق اللي هي من قرية سلوق، هذه غالبية الكلاب هناك ماهرة بالصيد، بهذا الاعتبار ينسب كل كلب صيود إلى تلك القرية فيقولون عنه سلوقي حتى لو ما كان من سلوق. طيب مثل ما مثلت لكم بالسيوف الزنجانية القاطعة، قلت أنه بالتالي صار هذا إطلاق، كل ما يقولون في ذاك الزمان يقولون سيف قاطع ينتقل ذهنهم إلى شنو؟ إلى زنجان، حتى سميت السيوف بالسيوف الزنجانية، حتى لو كان السيف مو من زنجان لكنه لكونه قاطع فبالتالي يقول هذا سيف زنجاني، فأنت اعتبر بهذا المثال إن شاء الله يوصل المراد. إذن هذا هو الوجه الأول الذي ذكره، الذي يحتمل أن يكون هو مراد العلامة. الوجه الثاني، خلوا بالكم على الوجه الثاني، أنا راح أشرحه وشرحه بسيط جدا. الوجه الثاني نقول لا، كلام العلامة في المنتهى يحتمل هذا الوجه الثاني، وهو أن قرية سلوق فيها كلاب كثيرة، قسم من هذه الكلاب كلاب صيد، وهذه الكلاب الصيد يقال لها سلوقية، وقسم آخر كلاب غير كلاب الصيد أيضا يقال لها سلوقية. العلامة أراد من السلوقي خصوص كلب الصيد من قرية سلوق، لا كل كلب من قرية سلوق حتى لو لم يكن صيودا. إذن صار المعنى شنو؟ يعني هكذا، قرية سلوق فيها جميع أنواع الكلاب، فيها خلنا نفرض الأغلب هي كلاب صيد وتسمى سلوقية، وهناك كلاب أخرى ليست كلاب صيد أيضا تسمى سلوقية. العلامة أراد من السلوقي خصوص كلب الصيد من قرية سلوق. إنزين ليش إحنا قد تسأل ليش أطلق السلوقي ولم يقيد بالصيود؟ نقول إنما أطلق ذلك باعتبار التغليب، لأن أكثر الكلاب في قرية سلوق هي كلاب صيد، ولهذا لم يقيد بالصيود وإنما قال الكلب السلوقي. هذول وجهين محتملين في كتاب في كلام العلامة. المصنف رحمه الله يقول الوجه الأول أظهر من الوجه الثاني. شنو الوجه الأول؟ يعني نحمل كلام العلامة على أن المراد من السلوقي هو جميع كلاب الصيد سواء كانت من قرية سلوق أم لم تكن من قرية سلوق. هذا الوجه أظهر من الوجه الثاني. طبعا السبب في الأظهرية هو أن العلامة بعد أن حكى التخصيص عن المفيد والطوسي ماذا قال؟ قال وعنى بالسلوق كلب الصيد. فلو كان المراد هو الوجه الثاني، الوجه الثاني يعني شنو؟ يعني أن يكون المراد بالسلوقي في كلام العلامة خصوص كلاب الصيد الموجودة في قرية سلوق، لكان الأنسب للعلامة أن يقول وعنى بالسلوقي كلب الصيد من السلوقي، على أساس يحترز عن الكلاب السلوقية التي لا تصيد. والعلامة لم يعبر بهذا التعبير، بل قال وعنى بالسلوقي كلب الصيد، وهذا يناسب الوجه الأول. هذا أولا. وثانيا زين، يعني السبب في كون الوجه الأول أظهر من الثاني هو أن العلامة فرع على قوله وعنى بالسلوقي كلب الصيد هذا الكلام، يعني فرع هذا التفريع، قال لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلاب إليها. فلو كان مراده هو الوجه الثاني، يعني أن المراد بالسلوقي خصوص الكلاب الماهرة في الصيد الموجودة في قرية سلوق، لا يصح هذا التفريع. ليش؟ لأن هذا التفريع ماذا يفيد؟ يفيد أن كلاب الصيد تنسب إلى سلوق، وإن لم تكن من سلوق لأن أكثر كلاب قرية سلوق معلمة وماهرة في الصيد، وهذا التفريع يناسب الوجه الأول ولا يناسب الوجه الثاني. طيب نطبق هذا المقدار. قال ويؤيد بما عن المنتهى، حيث إنه بعدما حكى التخصيص بالسلوقي عن الشيخين المفيد والطوسي قال وعنى بالسلوقي كلب الصيد. شوفوا التفريع، هذا التفريع حط تحت خط، لأن سلوق قرية باليمن أكثر كلابها معلمة فنسب الكلب إليها، أي كلب الصيد نسب إليها. يقول الشيخ هذا الكلام من المنتهى يحتمل وجهين، وإن كان هذا الكلام من المنتهى يحتمل هذا الوجه الأول، لأن يكون مسوقا لإخراج غير كلب الصيد من الكلاب السلوقية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وأن المراد بالسلوق خصوص الصيود، لأن قرية سلوق فيها كلاب كثيرة كلها سلوقية، وفيها كلاب صيد سلوقية، وفيها كلاب غير الصيد أيضا سلوقية، فيحتمل أن يكون المراد بالسلوق خصوص الصيود لا كل سلوقي حتى لو لم يكن صيود. ثم يقول لكن الوجه الأول أظهر فتدبر. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.